بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن الجديد في إعجاز القرآن. ولقد كنا في الحلقة الماضية والتي قبلها نتكلم عن مظهر جلال الربوبية في القرآن، ولعل هذه تسمية جديدة تطرق أسماعكم. والحقيقة أنني لم أجد إلى الآن من تحدث أو كتب في هذا الجانب الهام من جوانب إعجاز القرآن، مع العلم أن الناس كانوا ولا يزالون متأثرين بهذا الجانب منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية الواقعية والعملية، لكن هذا التأثر لم يترجم في كتاب، لم يترجم إلى حديث، لم يتحول إلى جانب من جوانب إعجاز القرآن التي خدمت في التراث الإسلامي. ولذلك فأنا أعتقد أن الحديث عنه وأن التعريف به والتنبيه إليه شيء جديد فيما يتعلق بالحديث عن إعجاز القرآن. عرفنا هذا الجانب بمقدمة لا داعي إلى أن أعيدها مفصلة، لكنني أذكركم بالخطوط العريضة منها. قلنا إن هنالك قاعدة علمية معروفة لدى علماء النفس والتربية وغيرهم، تقول هذه القاعدة إن الكلام مرآة لنفسية المتكلم، فالطبيعة الإنسانية تتجلى في كلام الإنسان المتكلم. ولذلك نجد أن المحققين يستعينون لاكتشاف كوامن نفسية المتهم من خلال استدراجه إلى الكلام، إلى الحديث، وإلى الاستزادة من الحديث. هذه حقيقة علمية. إذن ونظرا إلى أن الإنسان بشر مطبوع بالصفات البشرية المعروفة، فلا شك أنه عندما يتكلم تتجلى صفاته الإنسانية البشرية المختلفة من خلال كلامه. نحن نفترض أن القرآن كلام بشر، إذن ينبغي أن تتجلى في هذا القرآن الصفات البشرية طبقا لهذه القاعدة العلمية التي ذكرناها. ينبغي إذا قرأنا القرآن أن نجد أن القرآن مرآة لطبائع الإنسانية المختلفة، تماما كما يتكلم أي إنسان أو يؤلف كتابا. ولكننا عندما نقرأ القرآن ونتلمس فيه أي معلمة، أي مظهر، أي رائحة مما يتصف أو يتصل بالطبيعة البشرية بالصفات الإنسانية لا نجد. وقد بدأنا بالأمس نستعرض بعض النماذج من آي الكتاب المبين، وأخذنا نتساءل هل نجد في هذه النصوص شيء من بصمات الإنسانية قلت أو كثرت؟ لدى الإجابة عن هذا السؤال من خلال استعراض النماذج والأمثلة بإمكاننا أن ندرك أن هذا الجانب من الإعجاز هل هو جانب حقيقي أم لا. ولسوف نتابع اليوم استعراض النماذج والأمثلة التي تكشف لنا عن هذا المعنى الذي نقوله. قبل أن أسمعكم هذا النموذج الذي نريد أن نصغي جميعا إليه، دعوني أسأل نفسي وأسألكم جميعا السؤال التالي: إنسان عاش حياته كلها مع الأرض، فلاحا يفلح، يزرع، يحرث، يحصد، علاقته من هذه الحياة بهذه الأرض، رجل أمي ليست له أي صلة بشيء من المعارف والثقافات الأخرى، أمضى حياته ولا يزال مع هذه الأرض، هذا شأنه. وجدناه يحمل كتابا، أخذناه ونظرنا في هذا الكتاب وقلبنا صفحاته، وإذا هو كتاب علمي يتحدث عن النظرية النسبية، نسبية الزمان، ويعرض للأدلة العلمية على أن الزمان ليس حقيقة مستقلة، وإنما الزمان بعد رابع من أبعاد المكان، ولكنه بعد غير قار، إلى آخر ما هنالك. هل يخطر في بال أي من العقلاء أن يكون هذا الكتاب من تأليف هذا الفلاح الأمي الذي عاش حياته كلها مع الأرض، فلاحتها، زراعتها، إلى آخر ما هنالك؟ أظن أننا جميعا متفقون على الجواب. هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من تأليف هذا الفلاح، لأن الفلاح لا يتأتى منه الحديث في هذا الموضوع، ولا شأن له بالحديث في هذا الموضوع. اختصاصه بما يتقلب فيه، اختصاصه بشؤون هذه الأرض، نعم، هذا كل ما يتأتى منه، هذا شيء معروف. أريد أن تلاحظوا، وهذا مثال، أن نسبة حال هذا الفلاح الأمي الذي حصر حياته في دائرة الأرض وشؤونها، نسبة هذا الفلاح إلى إنسان متخصص في الرياضيات، فيما يتعلق بنظرية النسبية، فيما يتعلق بهذا الشيء الذي ذكرته لكم، هذه الفجوة البعيدة بين واقع هذا الفلاح وبين ذلك الاختصاص، يشبه النسبة بين العبد، بين الإنسان المخلوق الذي يعيش فوق هذه الأرض، وشأن خالقه الذي أبدع السماوات والأرض وأبدع المكونات. ولله المثل الأعلى، هذا مثل أضربه للتقريب. الإنسان أيا كان اختصاصه، عندما يتكلم، عندما يتحرك، ما المهمة التي يتحدث عنها؟ هي المهمة الإنسانية التي يمارسها، يتحدث عن أشواقه، عن أشجانه، عن آماله، عن طموحاته، عن تجارته، زراعته، عن اهتماماته وعلاقته بالآخرين، عن أعدائه وموقفه منهم، عن أحبابه وأصدقائه وخلانه والصلة التي بينه وبينهم، يتحدث عن آماله في بناء أسرة، يتحدث عن آماله في جمع مال، يتحدث عن آلامه التي تتعلق بجسمه أو التي تتعلق بأمور أخرى، يتحدث عن أمنه، عن طمأنينته، أو عن عكس ذلك. هذا ما يتكلم فيه الإنسان أيا كان. هل للإنسان أن يتحدث في موضوع خارج عن دائرة إنسانيته؟ لا لا لا، لا يستطيع، ليس هذا شأنه، ولا يخطر منه على بال، ولو أراد لا يستطيع. فالمخلوق ليس من شأنه أن يتكلم ويجعل من نفسه خالقا. المخلوق الذي خلق بالأمس وسيموت غدا ليس من شأنه أن يقول إنني خلقت النجوم بالطريقة التالية وأبدعت السماوات على النهج كذا، وأنا سأفعل بالخليقة الإنسانية كيت وكيت وكيت. لا يتأتى منه هذا إلا إن سخر من نفسه، والكلام الساخر يعبر عن نفسه ويدل على ذاته. هذا الكلام أعتقد أنه أكاد أقول من فضول الحديث، لأنه بدهي، شيء معروف جدا. طيب، إذا عرفنا هذه الحقيقة تعالوا بنا إلى هذا الكلام، وافترضوا أنه كلام بشر، كما افترضنا أن هذا الكتاب الذي يتحدث عن النظرية النسبية هو من تأليف هذا الفلاح. نفترض نقرأ في القرآن هذا الكلام: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، إلى أن يقول القرآن: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هل سمعتم هذا الكلام؟ هل أصغيتم إليه؟ هذا كلام من يتحدث عن مهمة أخرى، وظيفة أخرى لا علاقة لها بأفكار الإنسان وطبيعة الإنسان ومهامه وشؤونه نهائيا. وتلاحظون الموضوعات التي يتحدث عنها القرآن ليست هذه الموضوعات مما من شأن الإنسان أن ينسبه إلى نفسه أو أن يدعيه لذاته. اسمع: أولم يرى الذين كفروا، الرأي هنا يرى الرؤية الفكرية وليس الرؤية العينية البصرية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ينسب هذا المتكلم هذا العمل المتعلق بالسماوات والأرض إلى ذاته، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ينسب هذا المتكلم إلى ذاته قانون من أعظم وأوسع وأضخم القوانين الكونية، ألا وهو ذلك القانون القائل أن كل ما يتسم بالحياة لابد أن يكون الماء هو العنصر الأساسي فيه. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، هذا المتكلم ينسب هذا الأمر إلى ذاته، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم يقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يتكلم عن ذاته وعن صنعته، ما قد صنع. وجعلنا في الأرض رواسي، الرواسي أي الجبال، أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ثم يتابع فيقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لاحظوا كلمة جعلنا كيف ينسب هذا المتكلم هذا الأمر إلى ذاته. ثم يقول، والمخاطب هنا الرسول: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يتكلم عن قانون من القوانين الاجتماعية السارية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا. نعم، لاحظوا هذا الكلام: ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحانا وابتلاء وإلينا ترجعون. افترضوا أن هذا كلام إنسان مثلي أو مثل أي واحد منكم، أو افترضوا أنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام وهو بشر، تنطبق عليه البشرية التي تنطبق علينا جميعا، ما مدى قبول العقل الإنساني لهذه الفرضية؟ لو جاز أن نفترض أن هذا كلام بشري لجاز لنا أن نفترض أن ذلك الكتاب الذي كان يحمله ذلك الفلاح الأمي والذي يتحدث عن النظرية النسبية أو الرياضيات الحديثة أو نحو ذلك، لجاز لنا أن نفترض أنه من تأليف ذلك الفلاح. هل من عاقل يقول وقد عرف أن الفلاح فلاح وأنه أمي وأنه لا يعلم شيئا إلا هذه الأرض التي يشتغل فيها، هل من عاقل يصدق أن هذا الكلام أن هذا الكتاب من تأليف ذلك الفلاح تماما؟ بل هذا أبعد، لا يمكن لعاقل أن يتصور أن الذي يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم، ينسب هذا إلى نفسه، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من هو هذا الذي يقول وإلينا ترجعون؟ أنا إنسان أقول للبشرية سترجعون إلي؟ أنا إنسان خلقت بالأمس قبل سنوات وسأموت غدا، فتحت عيني على هذه الحياة الدنيا وأنا لا أعلم إلا شيء بسيط بسيط من ظواهرها، أضع هذه المكونات تحت إبطي وأقول كانت السماوات والأرض والأرض رتقا ففتقناهما، نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ هذا الكلام لا يمكن لعاقل أن يتقبله. طيب إذا لم يكن هذا الكلام كلام بشر، إذن هذا الكلام بما يشع؟ ما المعنى الذي يشع به هذا الكلام؟ إنه يشع بجلال الربوبية، لأن هذه الصفات التي يتحدث عنها هذا النص إنما هي صفات الخالق. وعندما نقول الرب ماذا نعني بالرب؟ الخالق، المدبر، المكون، قيوم السماوات والأرض. هذا الكلام لا يتأتى إلا من الخالق. المعاني التي تنبثق من هذا الكلام هي عبارة عن إشعاع يسري إلى كيان الإنسان شاء أم أبى من علياء الربوبية. ولذلك أنا أسمي هذا الجانب المشع بالإعجاز الغريب مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى، مظهر جلال الربوبية. والإنسان أيا كان أيها الإخوة عندما يسمع هذا الكلام، هذا الشعاع لا بد أن يسري إلى 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 نفسيته، حتى ولو لم يكن عربيا، وسأحدثكم بعد قليل عن الدليل على ذلك. شيء واحد يجعل هذا الشعاع الذي ينبثق من هذا الكلام يصطدم بكيان الإنسان ويرتد هو الكبر. فإذا كان الإنسان متكبرا وتراكمت مشاعر الكبرياء في كيانه على الحقيقة واستقر هذا الإنسان على ذلك، في الواقع هذا الإشعاع الذي أصغيتم إلى منبعه في هذا النص يسري لكنه يصطدم بمشاعر الكبرياء في كيان هذا الإنسان ويرتد. وأعود فأذكركم بالقصة التي حدثتكم عنها، إنسان ذو كبرياء على الله عز وجل، لم أرى في المجتمع الذي أعيش فيه أكثر منه شموخا وتعاليا واستكبارا على الله. دخل دار صديق له معزيا بوفاة والدته ومعه زميل له، جلس طبعا مجلس العزاء فيه تلاوة قرآن، كان القارئ يتلو، لم يكد يمر على جلوسه دقيقة، لا أقل من دقيقتين، حتى التفت إلى الزميل الذي يجلس إلى جانبه وأسر إليه قائلا: قم قم، إن هذا الكلام يكاد يغير عقلي. وفر، خرج هاربا من إشعاع هذا الكلام. هذه الظاهرة على ما تدل؟ ما الذي خاف هذا الإنسان على نفسه؟ ما الذي خشيه على نفسه؟ شعاع جلال الربوبية الذي سرى من هذا الكلام الذي سمعه إلى نفسه، كاد هذا الشعاع يدخل إلى نفسه ولكنه اصطدم بكبريائه. ومن هنا كان الفاصل بين شعاع جلال الربوبية وبين نفسية هذا الإنسان. كانت النتيجة أن قام هذا الرجل يفر لا إذن بكبريائه من الحقيقة التي يلاحقه بها كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، دعونا يعني نستكثر من النماذج التي تجعلنا نعيش مع جلال الربوبية في هذه النصوص، أجل، والتي توضح لنا هذا الجانب الفريد العجيب في ما يتعلق بالإعجاز القرآني. يقول الله عز وجل، يعني أنا أيها الإخوة لا ألتقط، يعني أبحث وألتقط، القرآن كله هكذا، لكن طبعا أنا لا نستطيع أن نضع القرآن كله فنقرأه من ألفه إلى يائه لنعلم هذا الأمر، نحن نأخذ نماذج لا على التعيين. يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء. اسمعوا، لاحظوا، يوم نطوي، من الذي يقول هذا الكلام؟ ضمير المتكلم، التفتوا إليه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل أنا بحاجة أيها الإخوة أن أترجم هذا الشعور الذي تشعرون جميعا به لدى الإصغاء إلى هذا الكلام؟ هل أنا بحاجة إلى أن أستعين بلغة من أجل أن أشير لكم إلى مظهر جلال الربوبية في هذا الكلام؟ مظهر جلال الربوبية التي يتنزل من علياء ألوهية الله والذي لا تجدون فيه أي إشارة، أي معنى من معاني البشرية التي نتصف بها. أعتقد أنني لست بحاجة أبدا، لكن تعالوا فاسمعوا مرة أخرى إلى هذا الكلام الذي يشع بهذه الصفة، بهذا المعنى الإعجازي الذي جعل هذا الإنسان المستكبر يفر من مجلس العزاء ويقطع واجب اجتماعي. أجل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الكلام عن يوم القيامة والشدائد التي تنتاب الناس يوم القيامة، قبل ذلك يتحدث البيان الإلهي عن يوم القيامة والشدائد التي يتعرض الناس لها، لكنه يستثني، يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. بشر يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، من هو؟ من هو الذي يقول وهو بشر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون؟ لا يمكن للإنسان أن يخطر بباله هذا الكلام، لأن هذا الإنسان ليس هذا من شأنه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الله الذي يقول هذا الكلام، أولئك عنها عن شدائدها، عن شدائد يوم القيامة مبعدون، لا يسمعون حسيسة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أظن أنني وإياكم أمام هذا الموقف نقول يا رب اجعلنا منهم، نحن عبيد بمقدار ما تتجلى إشعاعات الربوبية في هذا الكلام يتذكر الإنسان عبوديته. وهنا لابد أن تنطق العبودية على لسان كل منا قائلا اللهم اجعلنا من هؤلاء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اسمعوا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بشر يقول هذا الكلام، إنسان تافه مخلوق، أجل خلق من ضعف، يقول نعم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ليجرب أي فرعون وأي طاغية من الطغاة أن يقول مثل هذا الكلام، أي أن يخرج عن طبيعته الإنسانية ويجعل من نفسه خلاق السماوات والأرض. لا يستطيع أن يأتي بهذا الكلام، لا أصالة ولا تمثيلا بشكل من الأشكال. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم يخاطب محمدا فيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا فافترضوا أن محمدا هو الذي يقول هذا الكلام، متى رأيتم في كلامه الحديث النبوي شيء من هذا القبيل؟ الحديث كلام مغموس بالطبيعة البشرية، بينما هذا الكلام متنزل من علياء الربوبية. وإلى اللقاء أيها السادة للمزيد من الأمثلة التي تتحدث عن مظهر جلال الربوبية في القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.